باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر ملوك الأول إصحاح 6. احنا وصلنا إلى الجزء الخاص ببناء الهيكل، ويقول إصحاح 6: كان في سنة 480 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل، في شهر ديو وهو الشهر الثاني، أنه بني البيت للرب. في أيام كبيرة في حياة الواحد، يعني تلاحظوا هنا التاريخ بيسجل هذا اليوم الذي بدأ فيه بناء الهيكل كيوم تاريخي، كحدث عظيم، لدرجة بيسجله مرتبط بخروج الشعب من وقت موسى، يعني بين موسى وبين سليمان زيادة عن 500 سنة أو تقريبا يعني 480 سنة. فبيقول في السنة 480 من يوم الخروج، من سنة خروج الشعب من أرض مصر، بدأ بناء الهيكل. ده معناه حاجتين: الحاجة الأولانية أن الخروج كان هدفه العبادة، خروج الشعب من مصر كان هدفه، لما كان موسى يدخل لفرعون يقول له ربنا بيقول أطلق شعبي ليعبدوني، وأن العبادة لم تكتمل إلا باستقرار الحياة وبناء الهيكل، كأنه من 480 سنة والحلم لسه ما اكتملش، هيكتمل دلوقتي أن يكون في مكان مخصص لعبادة الله بطريقة منظمة مقدسة. وده يورينا أن ربنا بقاله طويل قوي، 480 سنة يا رب لغاية ما تلاقي لنفسك مكان. الحاجة الثانية أن الخروج بمعنى الخلاص غرضه أو النتيجة الطبيعية ليه استقرار العبادة. يعني الخروج ده زي المعمودية، بداية الخلاص، إنما لا تكتمل فرحة السماء إلا لما الإنسان المؤمن اللي تعمد يعيش حياة مقدسة ويبقى مرتبط بالمذبح ويقدم عبادة مرضية أمام الله. فبناء هيكل سليمان كان علامة استقرار العبادة اليهودية لمدة 1000 سنتين. طبعا هم اليهود ما التزموش، لكن ده كان رؤية داود وسليمان في أن يبقى في مكان موحد للعبادة، شهوة قلب عند داود وربنا وافقوا عليه. الحاجة الثانية حكاية بقى الأيام الكبيرة. في أيام كبيرة مرصودة في السماء، يوم مثلا ما قررت انك تخدم، ده يوم كبير عند ربنا، يوم ما سبت حاجة كتير كبيرة في حياتك لربنا وقلت كل ده يروح للخير، حاجة كبيرة، يوم ما خدت قرار تكريس، ده يوم كبير، يوم ما اتنازلت عن مشكلة كبيرة قوي او خصام قديم وجيت على نفسك اكراما لله وقفلت صفحة كانت سودة بقالها سنين، ده يوم كبير. يا ترى الواحد بيعتبر لهذه الأيام العظيمة؟ تلاحظوا أن الكتاب المقدس ذكروا باليوم وبالشهر، أول يوم ابتدوا يبنوا الهيكل مذكور بمنتهى الدقة في زمن سليمان رابع سنة الملكه، ومن زمن الأمة اليهودية 480 سنة من خروجهم. ده معنى كده ده اليوم ده مهم قوي اللي بيتحسب منسوب لسنة الخروج. هل في حياة الواحد فينا أيام تقيلة كده ليها وزن عند ربنا، ولا كل أيامنا تجري كبخار يظهر ثم يضمحل؟ هل في أيام كده الواحد يقف بها قدام ربنا يقول له يا رب أذكر لي هذا اليوم اللي قدمت في حياتي، أذكر لي هذا اليوم اللي تركت كل شيء، أذكر لي هذا اليوم اللي بدأت أبني بيتك، أيا كان. فربنا ذكر هذا اليوم في الكتاب المقدس بدقة. لما بيقول بني البيت للرب، على فكرة ده بداية المبنى، لأن المبنى أو الهيكل سليمان خد 7 سنين شغل، 7 سنين وعدة شهور، وبرضو اليوم التدشين أو يوم الافتتاح هيسجل هنا بمنتهى الدقة. كون هيكل سليمان ياخد 7 سنين شغل، وده تحفة زي ما احنا قلنا، يعني فنية وكمية شغل ضخمة جدا، ده معناه أن سليمان كان مركز تمام في موضوع المباني وما تأخرش في أي مصاريف، وكان في عدة آلاف من العمال بيعملوا زي نبطشيات صبح وليل، فالعمل ما بيقفش ولا يوم، ما فيش حاجة اسمها أجازة في النص ولا فترات فطور ولا فترات راحة، لا ده الشغل على ودنه لأنه كان مستعجل يقدم الحكاية دي لربنا. وكونه اكتمل في 7 سنين إشارة إلى العمر كله، رقم 7 زي ما أنتوا عارفين يرمز إلى كمال الحياة على الأرض. فكأن الرسالة انشغل ببناء بيت ربنا حياتك كلها، ما تسيبش في النص أيام ما تهتمش فيها بحياتك الروحية، ولا يجي وقت تاخد أجازة من حياتك الروحية، العمر كله مشغول تطلع لربنا أحلى حاجة. هقرأ جزء كده وبعدين أقول تأملات بالجملة في هيكل سليمان، لأن مش هناخدها آية آية يعني. البيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله 60 ذراع وعرضه 20 ذراع وسمكه 30 ذراع، والرواق قدام هيكل البيت طوله 20 ذراع حسب عرض البيت وعرضه 10 أذرع قدام البيت، وعمل البيت قوى مسقوفة مشبكة، وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل والمحراب. كلمة المحراب اللي هي قدس الأقداس، والهيكل يقصد به المبنى بتاع القدس وقدس الأقداس. برضو مش عارف انتم متخيلين الحكاية ولا لا، عشان تتخيلوها حجم الهيكل أكتر من ضعف حجم خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع زمان عبارة عن خيمة مفتوحة كبيرة، وفي الجزء الغربي بتاعها في المسكن. المسكن ده عبارة عن حجرتين كبار، حجرة ضعف الثانية. الحجرة الأولانية اسمها القدس، والحجرة الثانية اسمها قدس الأقداس، ودي مش ملزوقة في حيطة الخيمة يعني، لأنه ممكن يتلف من حواليه. وكل ده كان يتلف ويتشال كخيمة اجتماع، ملهاش مكان محدد منين ما يتحركوا في البرية، كل حاجة فيها تتلف وتتشال بيد اللويين والكهنة لغاية ما يعسكروا في حتة تانية. فكانت خيمة الاجتماع متنقلة بالذات في سينا، وبدأت تستقر في زمن ما بعد القضاء بالذات من بعد شاول. جه داود بقى واهتم بيها قوي، وحلمه أن الخيمة دي تتحول إلى مكان مستقر بعد ما عمل مدينة لله اللي هي أورشليم، اعتبرها مدينة الملك العظيم أو مدينة السلام. فكان حلمه بقى يبقى فيها مسكن لله دائم. وانتوا عارفين الحوار اللي حصل بين ربنا وبين داود عبر نسان النبي، قال له هو أنا طلبت من حد يعمل لي بيت؟ أنا بلف في الصحراء معاك وبقالي سنين، إنما بدل أنت جه في قلبك الموضوع ده خلي ابنك يبني، وأنا هوعدك أنت وابنك بقى يبقى لكم ملك سماوي. وقال كلام جميل. فالهيكل كمساحة ضعف الخيمة، الهيكل برضو نفس الفكر بس تقسيمته مختلفة اختلاف بسيط. المحراب أو المبنى نفسه عبارة عن 3 أدوار ضخمة، في جزء خارجي اسمه القدس وجزء داخلي اسمه قدس الأقداس، برضو في المساحة ضعف المساحة. وحوالين 3 أدوار في أوض الكهنة، يعني مفصولة طبعا عن القدس وقدس الأقداس، لكن يعني يطلعوا لها بنفس السلم تقريبا. فده المبنى، والمبنى ده ضخم لأن الطابق الواحد كان يبقى عالي قوي، وكله طبعا حجارة وخشب. من بره في حيطة ضخمة اللي هي برضو زي السور، لأنه في حوش خارجي. الجزء الأولاني اسمه الدار الداخلية أو دار الكهنة، ده الحوش الخارجي، والجزء الأبعد والأوسع دار الشعب أو الدار الخارجية اللي هي كانت تقابل في خيمة الاجتماع، الساحة الكبيرة اللي الناس كانت تقف فيها. إذا في مساحة ضخمة الناس بتدخل فيها تتعبد، يقودها الكهنة اللي عند مذبح المحرقة، وعندنا حاجة اسمها المرحضة أو البحر هنشوفه هنا. ده المكان الخارجي كده زي حوش كنيسة ضخم، وده اللي كان فيه ربنا يسوع دخل وطرد الباعة بعت الحمام والبهايم اللي كانت جوه الساحة دي، لأن طبعا ما كانش يليق أنه تبقى الحاجات دي موجودة في المكان ده. لكن كل ده من غير ما حد يدخل للقدس ولا قدس الأقداس. القدس مفصول بباب، وقدس الأقداس من داخل القدس مفصول بباب تاني. القدس وقدس الأقداس كل حاجة فيهم معمولة بالحجارة مبطنة خشب مبطنة ذهب، كله ذهب في ذهب من جوه، يعني اللي يدخل جوه الأرضية ذهب والحيطان ذهب وكله ذهب. عشان كده المبنى ده كان مكلف جدا، لكن طبعا مش معمول من ذهب، لا هي حجارة ويبطنوها بخشب مطروق وبعدين ايه يحطوا طبق الذهب. داخل القدس في ثلاث حاجات مهمة، في المنارة الذهب، وفي مائدة خبز الوجوه، وفي مذبح البخور، والكلام ده كله لا يتعامل معه إلا الكهنة فقط. وفي كاهن نبطش يدخل صبح، واحد تاني يدخل بالليل يتابع الخدمة داخل القدس اللي نذكرها في لوقا واحد، لما زكريا أبو يوحنا المعمدان جت عليه النوبة ودخل وشاف الملاك جنب مذبح البخور، الشعب كان بره مش شايف حاجة، لما خرج لهم من القدس لقوه ما بيتكلمش. فهي الرؤية كانت جوه القدس، الملاك ظهر له جنب مذبح البخور لأنه كان عليه النبطشية بتاعته أن يدخل يبخر، زي نظام عشية وباكر، رفع بخور عشية ورفع بخور باكر. إذن القدس في مائدة خبز الوجوه، وكل ده مرصع بالذهب، والمنارة الذهب، ومذبح البخور. بعد الباب الثاني ده قدس الأقداس، بعد الحجاب بقى قدس الأقداس، وده أكتر حتة مقدسة وأكتر حتة طبعا ثمينة جدا، عبارة ما فيهاش غير تابوت العهد في النص، تابوت طبعا كله ذهب في ذهب، برضو خشب متبطن ذهب من داخل ومن خارج ذهب، وعليه تمثالين ذهب عبارة زي القبة كده، كروبين لازقين في بعض كده وبشهم للغطا، والنور الإلهي كان يظهر من تحت الكروبين. يعني لما يقف موسى النبي أو لما يقف أي حد من الكبار قدام تابوت العهد يشوف النور طالع من بين الكروبين، من بين القبة دي، من فوق الغطا. والتابوت جواه ثلاث حاجات: قسط المن، المن اللي احتفظوا به من وقت سينا، وعصا هارون التي أفرخت طلعت فروخ، إشارة للكهنوت، ولوحي العهد المكتوبين بأصبع الله. ده محتويات تابوت العهد. يبقى نقول تاني، الهيكل احتفظ بنفس أفكار خيمة الاجتماع بس بشكل بقى إيه ثابت، وبشكل أغلى وأغنى وأفخم وأضخم من الوضع القديم، لكن نفس الترتيب، الشعب بره، وحتى الشعب بره أسموهم اتنين، جزء خاص بالهيكل وجزء خاص بالشعب، لكن الساحة مفتحة على بعض، لأن اللي جاب خروف عاوز يقدمه ذبيحة الكاهن هياخده منه يحطه على مذبح المحرقة ويبتدي يشتغل. فده كله في الساحة الخارجية، الدار الخارجية دي. إنما بعد كده عند الباب محدش يقرب بقى، ده القدس، ده الهيكل، الكاهن النبطشي هو اللي بيدخل جوه. كمان قدس الأقداس ده رئيس الكهنة، ومرة واحدة بس في السنة يدخل يقدم الكفارة على مذبح، على تابوت العهد، على الغطاء يعني، ويطلع تاني مرة في السنة في يوم الكفارة العظيم. ده كده باختصار شكل الهيكل أو الديزاين الضخم بتاع الهيكل، لكن هو كان حجمه كبير لأنه ضعف الخيم، وطبعا كان ممكن يتواجد بضعة آلاف من الناس في الساحة الخارجية دي. في الأعياد بيبقوا عشرات الآلاف، عشان تقدروا تتصوروا الحوش ده ما هواش حاجة صغيرة يعني. نكمل قراية وبعدين نقول شوية أفكار. عمل للبيت قوة مسقوفة مشبكة، وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل والمحراب، وعمل غرفات في مستديرة. الطبقة السفلى عرضها 5 أذرع، والوسطى عرضها 6 أذرع، والثالث عرضها 7 أذرع، لأنه جعل للبيت حواليه من خارج أخصاما. أخصاما دي زي الزوايا اللي طلع من الحيط، لأن هم ما عندهمش خرسانات زينا، هم كانوا بيشتغلوا بخشب الأرز الضخم وخشب الصرو، ويعشقوه في الحيطة، الحيطة اللي طلع حجارة دي، ويبقى فيه بروز معين عشان يمسك فوقيه الخشب. فكل طبقة هي اللي هتبقى سقف، سقف الأوضة التحتانية، ومنها أرضية الأوضة اللي فوقيها أو الطبقة اللي فوقيها. فالأخصام دي زي اللي هي البروزات اللي طالعة كده يمسك فيها الخشب الكبير، عشان كده بتطلع إيه التحتانية أصغر شوية، فوقانية أكبر أعرض شوية يعني. لأنه للجعل للبيت حواليه من خارج أخصاما لألا تتمكن الجوائز، الجوائز اللي هي الخشب اللي بيسقفوا بيه. شفتوه في بيوت الناس الحلوين لما يكون ايه بيت من خشب، تلاقوا من فوق السقف كده لسه معمول معرش كده ايه عروش خشبية، دي بيسموها الجوائز. في حيطان البيت، والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة، ولم يسمع في البيت عند بنائه منحة ولا معول ولا أداة من حديد. يعني كان ممنوع أن يدخل عامل يكسر في الحجارة جوه الحوش، كله يتكسر بره في البلاد ويتسوى كويس قوي، وتيجي الحجارة تتركب تركيب بس، والخشب نفس الكلام، والذهب نفس الكلام، والنحاس نفس الكلام. مفيش حس هوسة ولا عامل جوه المساحة دي كلها يدخل بقى يصنفر ولا يقطع، والكلام ده كله يتعمل بره احتراما للمكان اللي هيبقى مقدس، وفي نفس الوقت تنظيما للعمل لأنه عمل ضخم. كان باب الغرفة الوسطى في جانب البيت الأيمن، وكانوا يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى ومن الوسطى إلى التالي، يعني في سلم كده بيدور يطلعهم من دور إلى الدور اللي بعده. فبني البيت وأكمله، وسقف البيت بألواح وجوائز من الأرض، وبنى الغرفات على البيت كلها سمكها 5 أذرع، وتمكنت في البيت بخشب أرض. عاوز أقول لكم شوية أفكار. أولا، البيت ده معمول أساسا من 3 حاجات، من حجارة منحوتة، ومن خشب، ومن ذهب. والثلاثة دول طبعا، هذا البيت إشارة إلى كل المعاني الروحية بتاعة العهد الجديد، بتاعة جسد المسيح وكنيسة المسيح وهياكل الروح القدس. فمعلمنا بطرس مثلا يقول إيه؟ كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا. إذن فكرة الحجارة يعني الكنيسة معمولة من أعضاء، بس احنا بقى ايه؟ اعضاء الكنيسة زي الحجارة الحية، فلازم نبقى متماسكين جدا. لو حجرين مش مريحين على بعض البيت ممكن يتلخلخ ويقع، لان ما كانوش يحطوا يلزقوا الحجار، لا تتحط بطريقة منحوطة بدقة بحيث تبقى راكبة فوق بعض بمنتهى الدقة مرتاحة يعني، فلا يمكن البيت يتلخلخ ابدا. ده معناه ايه؟ ان اساس الكنيسة او اساس الهيكل في العهد الجديد هي ان كل واحد بيقبل يتصنفر ويتقطع احتراما لاخوه، عشان نبقى ايه لما نلتصق ببعض نبقى فعلا مبنى واحد ما نلخلخش البيت. فكونوا انتم ايضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا، يعني ربنا يحب قوي ان احنا نكون متفاهمين جدا على اعلى مستوى، وإلا يبقى البيت ده مش مرتاح، ما يقولش عليه هذا هو موضع راحتي. فكانوا العمال المهرة يقطعوا الحجر بسن دقيق ويزبطوه على الحجر اللي فوق منه بمنتهى الدقة، فيطمنوا انه الحكاية طالعة بمنتهى الاستقرار. فبقول لكم فكرة الحجارة هي اساس فكرة الايمان. ليه؟ لما يقول ان احنا على هذه الصخرة ابني كنيستي، فالحجارة معناها ايمانك، احنا مرتبطين ببعض ككنيسة واحدة من خلال الإيمان الواحد والمعمودية الواحد. دي لما بنقولها كل يوم في باكر، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. ده يخلينا كلنا حجارة حية، أن لينا إيمان واحد، كلنا من بطن واحدة هي معمودية العهد الجديد الأرثوذكسية، ولينا رب واحد بنعبده الأب والابن والروح القدس. كده نبقى كلنا حجار. أما عن الخشب، الخشب في الكتاب المقدس كله عادة بيفكرنا بإيه؟ بالصليب. أولا لأنه أصله شجرة، والصليب كانت أصلها شجرة، كل الخشب طالع من الشجر. والخشب يلتصق بالحجارة يبطن كل الحجارة، يعني كل الهيكل بدون استثناء محدش يشوف الحجر، الحجر مستخبي وراء الخشب، يعني من أول الحيطان الخارجية للمبنى نفسه بتاع القدس وقدس الأقداس للغرف، كل شيء مبطن بخشب، خشب منقوش كمان. والخشب ده كله أساسه شجر قوي، الأرز أو الثرو أو الزيتون أو هيقول الأنواع. إذن معناه إحنا بنستخبى ورا فكرة الصليب، أو إحنا كلنا بندوب في بعض لما كلنا نشيل صليبنا مع بعض، فنبقى كأننا قطعة خشبية واحدة. الحجارة مش باينة، لأن يبقى المنظر مش جميل لما تلاقي حجر طالع وحجر داخل وفي مسافات بينهم، كل ده متبطن بطبقة خشبية بس اللي ساند كله حجر. الخشب دايما إشارة إلى الجهاد، إذا كان الحجر إشارة إلى الإيمان فالخشب إشارة إلى الجهاد أو التعب، لأن الصليب فيه تعب. معنى كده ما ينفعش تبقى جزء من هيكل السماء أو كنيسة العهد الجديد إن كان عندك إيمان بس. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. فين جهادك؟ فين تعبك؟ فين صبرك؟ فين صلواتك؟ فين أصوامك؟ فين احتمالك للتجارب؟ ده كله اسمه خشب. وبعدين يتبطن الخشب في أماكن بقى محددة بطبقة ذهبية. العمدان كلها بالذهب، البيت كله من جوه اللي هو القدس وقدس الأقداس كله ذهب من جوه. الذهب إشارة إلى ثمر الروح أو الفضائل. يعني إيه؟ نتيجة إيمان مستقيم حجار وجهاد مستمر الخشب يبتدي الحكاية تبرق بقى بالذهب. فتبص تلاقي فوق الخشب في طبقة ذهبية جميلة، والذهب كل حاجة غالية وثمينة في البيت ده كانت بالذهب، كل شيء ذهب، المنارة ذهب والميدة ذهب وتابوت العهد من ذهب والمذبح المحرقة ذهب والنفس بطانة القدس ذهب والكروبيم الضخم متبطن بذهب معمول من خشب الزيتون، لكن فوق منه كله ذهب لأنه تمثال ضخم قوي للكروب جوه التابوت، هنشرح جوه قدس الأقداس. إذن عشان نبقى أعضاء في الكنيسة محتاجين ثلاث كلمات مهمة: إيمان يتتبع الأسرار، إيمان يخليك تتعمد وتتناول وتعيش حياة مقدسة، جهاد تعب احمل صليبك خشب، وبعدين تراقب نفسك على الذهب. الذهب محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، تعفف، حكمة، بساطة. الفضائل بقى اللي تبرق اللي تدي منظر جميل. يبقى ورا منظرك الحلو كمسيحي في إيمان مستقيم وفي جهاد صلاة وصوم وتعب، لكن اللي طالع في الآخر قدام الناس إيه؟ مليان فضائل، منور، بتبرق. فإحنا الثلاثة دول هم أساس تكوين هيكل سليمان كله. حاجة تانية مهمة إنه الأرقام المستخدمة طبعا لها إشارات كثيرة، أنا يهمني رقم واحد أعلق عليه هو رقم اثنين، لأنه في عمودين كبار قصاد مدخل القدس وقدس الأقداس حتى ليهم أسماء، يدينا أسماءهم بوعز ويوكين، سموا الأعمدة بأسماء، عمودين ضخمين زي قدام الهيكل كده متشال عليهم مدخل القدس وقدس الأقداس، وجوه التابوت مثلا تلاقي كروبين اثنين غير الكروبين اللي عاملين قبة، اثنين ملايكة كده بالذهب فوق الغطا، لا ده في كروب تمثال ضخم طرف الجناح لامس طرف الحيطة والطرف الثاني لامس طرف أخوه، فتلاقي العشر أزرع دول العشرين متر دول كلهم عبارة عن ملاكين واخدين كل مساحة قدس الأقداس من جوه، فبرضو في دايما اثنين كروب. رقم اثنين عامة الآباء بيحبوا يفهموه على أهم وصيتين في الكتاب، أن استقرار الحياة الروحية أو الحياة المقدسة أو العبادة الروحية تبنى على محبة الله ومحبة الإنسان. فالأباء دايما لما يسمعوا رقم اثنين مخهم يروح في الحتة دي، يقول لك تلميذي عمواس يبقى محبة الله ومحبة الإنسان، أرسلهم اثنين اثنين يبقى محبة الله ومحبة الإنسان، السامري دفع دينارين يبقى محبة الله ومحبة الإنسان، يوم المعجزة كانوا خمس خبزات وسمكتين، سمكتين دول إشارة محبة الله. ده الأسلوب الرمزي في فهم الأرقام. فرقم اثنين دايما أغلب الأباء يميلوا لأنه ملخص الوصايا هما الكلمتين دول: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتح. فإذا فكرة رقم اثنين دي معناها إيه؟ عندنا وصيتين هما أساس الحياة الروحية: تحب ربنا ولا لا، وبتحب الناس ولا لا، ولو واحدة منهم غابت تبقى أنت مالكش مكان في البيت ولا تدوم الحياة الروحية ولا يبقى لك نصيب في السماء. لازم دول بالذات تراجعهم كل يوم. هتلاقي هنا أرقام كثيرة فيها ثنائيات ثنائيات لأنها إشارة لفكرة وصية المحبة. أما عن الكروب، الكروب ده عنصر أساسي في موضوع هيكل سليمان. جوه قدس الأقداس في تمثالين ذهب خالص صغيرين، وفي تمثالين ضخمين قوي خشب متغطي بالذهب، جوه تابوت حوالين التابوت. والكروب مش بس كده، نقشة الكروب ماشية على خشب أغلب البيت. يبقى الكروب مش بس جوه، لأن اللي جوه ده محدش بيشوف، اللي حوالين التابوت رئيس الكهنة هو اللي بيشوفه مرة في السنة. فالتماثيل الضخمة دي أو العظمة دي كلها الناس مش شايفاها. تقوم الناس تشوف إيه؟ زي بطانة كنايس كتيرة، تلاقوا خشب مشغول عليه شجر زيتون، مش عارف خمس خبزات وسمكتين. كان زمانهم بقى يحطوا الكروب جزء من النقش. ليه الكروب بالذات؟ الكروب معناه ملاك المعرفة، لأنه ممتلئ عيونا، هو الملاك اللي كله عيون. والكروب معروف أنه يحمل عرش الله. فالكروب يمثل أنه كل ما تعرف ربنا كل ما عينيك تتفتح وتتقدس. ففكرة الكروب اللي مرسوم في كل حتة والكروب اللي جوه خالص إشارة إلى فكرة المعرفة الروحية، العمق في معرفة الله. في ناس بتكتفي إنها عرفت شوية معلومات وتكتفي بسطحية كده، يعني تخلي بينها وبين ربنا مسافة وخلاص. طب ربنا دعينا إلى معرفته، دعينا إلى العمق، عمال يكشف لنا في أسراره، هو تجسد وقرب مننا جدا، ليه ما تدخلش للعمق؟ ليه ما تعرفش ربنا أكتر؟ ليه ما تفهمش الإنجيل أكتر؟ ليه ما تمسكش كل آية وتدخل جوه وتجيب اللي وراها وتجيب الغنى اللي فيها؟ ده بقى الامتلاء بالمعرفة، ممتلئون أعينا. فكأن كل اللي يدخل هيكل سليمان يدعى لمعرفة الله، يبص للكروب ويغير، يقول له تيجي تعرف ربنا زينا، تيجي تشوف ربنا زينا، تيجي تفهم ربنا أكتر وأكتر، لا تكتفي بمستوى في معرفة الله أبدا. كمان الكروبيم لأنهم حاملين عرش الله إشارة للعدل الإلهي. ليه؟ لأنه هم دول اللي يعني شايلين العرش والكرسي الإلهي، زي ما وصف حزقيال 1:10 وأشعياء 6، موجود في الكتاب في أكثر من وصف، في رؤيا 1. فعرش الله أو كرسي المسيح بتعبير بولس الرسول إشارة دايما ليوم الدينونة أو يوم القضاء الأخير. فأنت لما بتشوف الكروب تقول له أنا ليا يوم معاك، أنا عارف أن هيجي يوم هقف قدامكم يا حاملي عرش الله لأجازة وأعطي حسابا عن كل شيء. إذا منظر الكروب بيثير في الإنسان دايما خوف الدينونة، وده مطلوب في العبادة. فكل اللي يدخل الهيكل ويلاقي كل النقوش كلها كروب، ورئيس الكهنة لما يدخل قدام التابوت يلاقي تمثال الكروب، يفتكر الدينونة ويفتكر العدل الإلهي. وعشان كده تلاحظوا يوم الكفارة كان ليهم طقس يدخل بالدم ويرشه على غطى التابوت، إشارة إلى دم المسيح. ودي اللي بولس حكى فيها كتير في العبرانيين، وقال إن كان رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة للأقداس عشان يدخل بدم الحيوانات يحطه على غطى المذبح، على غطى التابوت، وغطى التابوت ده الكروب باصص عليه، كان بالأولى بقى الحقيقة أن المسيح بدمه القدوس دخل إلى الأقداس السماوية بدم نفسه، والدم بقى حضور الملائكة عشان يقدم كفارة عن البشرية كلها. فحركة دخول رئيس الكهنة السنوية دي كلها رمز إلى ذبيحة الصليب اللي تحصل مرة واحدة في التاريخ، لأن المسيح له المجد يغطي بفدائه كل الزمن. إذن فكرة الكروب مالية، بالرغم أن الشعب كان بعيد خالص عن التصور، إنما كان ربنا قاصد أن الهيكل يبقى دايما حاطط صورة الملائكة قصاده. لغاية النهاردة احنا أحد أسماء الكنيسة اسمها بيت الملائكة، لقب من ألقاب الكنيسة بيت الملائكة. ليه؟ عشان لما تيجي المكان ده تحس انك انت مش على الأرض، تبص على الأيقونات تقول هو ده المستقبل في السماء، وبعدين تغير. إذا كانوا الملائكة بصين يعني بخشوع أمام المجد الإلهي بجناحين يغطون وجوههم، بجناحين يغطون أرجلهم، بجناحين يطيرون، الواحد يتكسف من نفسه. أنت محسوب خادم والملائكة محسوبين خدام، إيش جاب لجاب؟ إذن الكنيسة بحضور الملائكة دايما ترفع مستوانا الروحي للإحساس بعظمة الله وقداسة الله، زي ما نقول في القداس مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا نحن أيضا يا رب، أو لما نقول له أنت الذي يقف أمامك الربوات والسلطات والكراسي والشروبيم والسرافيم. ندخل في حاجة كمان، حكاية الطرق والتشكيل، تلاحظوا أنه الحجارة والخشب والذهب لازم قبل ما يتحط في البيت يحصل له نوع من الطرق أو النحت أو التقطيع أو التقليم أو التظبيط، يعني تهذيب. الحجارة لازم تبقى متقطعة كويس قوي، الخشب لازم يبقى متظبط تمام، الذهب كمان في منه رقايق وفي منه أحجام كبيرة. ده معنى إيه؟ معنى عشان يبقى لك دور في بيت ربنا، عشان يبقى لك مكانة في ملكوت السماوات، لابد أن تطرق طرقا، لازم تتظبط، لازم تتهذب، لازم تتألم، لأنه ما ينفعش زي ما أنت كده تيجي محطك في الكنيسة تبقى مشوه وتشوه المنظر. فهنا عملية تعديل كل حجر وكل قطعة خشب، كل شجرة وكل حتة ذهب، دي خدت شغل كتير جدا قبل ما يتحط في البيت. طول حياتنا بيحصل لنا كده، هذا النوع من الطرق كحجارة أو خشب أو ذهب، وربنا يفضل ينحت فينا كده عشان في الآخر نسكن في السماء، فيبقى لنا وجود طبيعي في السماء، يبقى إيه مكانك كده محفوظ في السماء. زي لما نعمل كنائس كبيرة دلوقتي تلاقي العمال يشتغلوا بره وفي الآخر يركبوا الباب بعد حتة حتة، مش عارف يركبوا بطانة الكنيسة بعد ما يكونوا اشتغلوها بره. آخر خطوة هي حتة بقى أنك تحط الحاجة مطرح، لكن مش بعد ما يحطوا يقعدوا يكسروا ويخبطوا. فكأن في رحلة حياتنا على الأرض ربنا بيطرق على الخشب وعلى الحجر وعلى الذهب عشان يحطنا في وضعنا الصحيح. فكل أنواع التجارب والضيقات وحتى جزء من السقطات والقيام والتوبة المستمرة، كل ده تهذيب للنفس عشان يبقى مكانها في الآخر عضو في جسد المسيح وحجارة حية بيتا روحيا أبديا. معنى تاني مهم، حكاية الثلاث أدوار دول، المبنى أساسا طالع على ثلاث أدوار على الأقل، الغرف دي ثلاث أدوار أحيانا يكونوا إشارة إلى ثلاث مراحل في حياة الإنسان روحيا. مرحلة ما يسميه التاريخ الموعوظين، وبعدين مرحلة المؤمنين، وبعدين مرحلة القديسين. يعني إيه؟ الإنسان في الأول بيتوعظ، وهنفضل نتوعظ طول العمر، لكن مع الوعظ بيفهم مين ربنا وجي ليه ربنا وإيه الحياة الأبدية، طب مطلوب مني إيه. دي مرحلة الموعظين اللي كان على أساسها يقبل الإيمان فيطلع لقدام يتعمد فينضم إلى المؤمنين. ولغاية دلوقتي القداس، تلاحظ الجزء الأولاني نسميه قداس الموعظين، والجزء الثاني نسميه قداس المؤمنين، بس آخر حتة في القداس نقول إيه؟ القدسات للقديسين. يعني المؤمنين تحولوا بالصلاة والجهاد والتوبة المستمرة وعمل الروح القدس من مؤمنين إلى قديسين. دي المرحلة الثالثة، لأن السماء مش هتاخد غير قديسين. هتقولوا أنا أنفع قديس؟ ما أنت لازم تنفع، ملهاش حل تاني. السماء ما بتشيلش غير قديسين، سماء القديسين. فأنت حتى لو مبتدي موعوظ من بدري خالص متعرفش حاجة وماله، الهدف تبقى في الآخر قديسين. والقداسة دي عطية من الله للي بيقرب، للي يمشي في السكة، للي يتقدم بإيمان وتوبة ياخد القداسة. فالثلاث أدوار إشارة إلى الثلاث خطوات أو مراحل في حياة الواحد. برضو ما حدش ياخدها بشكل حرفي، مش معنى كده لما تبقى مؤمن تتبطل تتوعظ، لا، ما هو الوعظ هيغذي الإيمان. ومش معنى أنك أنت لما بتبقى قديس يبقى ما بقتش مؤمن، لا طبعا، ما هو الإيمان جزء من القداسة. إنما ربنا بيقول كونوا قديسين، فيفضل ده الهدف، كما أني أنا قدوس. برضو في حاجات تانية جوه الهيكل، أدوات أخرى أو ماتيريالز أخرى، يعني مستخدمات أخرى، زي مثلا الكتان، البوص المبروم ده أو الكتان ده لونه أبيض، في حتت كده تتغطى بالحاجات دي. اللون الأبيض دايما في الكتاب إشارة إلى النقاوة. لغاية النهاردة الكاهن يلبس أبيض وهو بيقدس، الشمامسة يلبسه أبيض، الرؤية مليانة اللون الأبيض. فتلاقوا الهيكل كان فيه أجزاء مبطنة بالبوص المبروم الأبيض ده أو الكتان، اللي يدي دايما إحساس بالنظافة والنقاوة، فيبقى كل شخص حاسس أنه لازم يبقى نقي قدام ربنا. في لون تاني مستخدم الإسمنجوني والأرجوان، واحد منهم أحمر دموي والتاني كده لون الأرواب بتاعت الملوك. فواحد بيدي فكرة الملك السماوي اللون الأزرق الشيك ده بتاع السماء، والتاني بيدي لون الدم الأحمر، يعني إيه، هنجاهد حتى الدم عشان ناخد ملكوت السماوات. فتلاحظ إن حتى الأدوات الأخرى المستخدمة في الهيكل، الأقمشة والألوان، كان ليها أبعاد روحية، أو الآباء القديسين شافوا فيها بعض المعاني الروحية. برضو نقطة تانية، النقش اللي على الخشب بطول حيطة الهيكل في كل جزء من الهيكل، قلنا في كاروبيم، لكن مع النقش كمان في حاجة تانية، في نخيل، ولغاية دلوقتي برضو في نقش في كنائس كتيرة تلاقوا نخل وتلاقوا براعم زهور. اشمعنى النخلة تبقى في عينين الناس كده وهم بيصلوا، واشمعنى براعم الزهور اللي يعني ربنا اختارها تبقى نقش كده أمام الأعين أثناء العبادة، لأن كل حاجة لها مغزى. النخلة ليه تدي معاني روحية كتير، منها مثلا إيه، النخلة اللي أنت شايفها طويلة دي أساسا عمرها عشرات السنوات. عشان توصل للطول ده لما ابتدت بذرة صغيرة دي من سنين طويلة قوي، الحكاية ما بتجيش كده بسرعة. ففي معنى هنا مهم، عشان تبقى نخلة ما تستعجلش، لازم تطول بالك. فالنمو الروحي بطيء بس في نمو، انت ما بتشوفش النخلة من يوم ليوم تفط كده تزيد، لا، لكن بتكبر مع السنين بتكبر، وده بيحصل في حياتنا الروحية. المعنى الثاني ان النخلة، في آية تقول الصديق كالنخلة يزهو، نخلة من الأشجار العالية، يعني إيه، دايما بتطلع لفوق كده وتحس إن مش راضية تقف. فالحياة الروحية تتسامى، كل ما تتقرب من ربنا تبعد عن الأرض وتتعلق بالسماء، وراسك عمالة تعلى ومخك عمال ينشغل بالسماويات، عمال تطلع لفوق. فهنا تسمو أو تتسامى أو يبقى فكرك سماوي. برضو النخلة في معنى جميل، النخلة ترميها بالطوب ترد بالبلح، يعني لما تكون شخص روحاني الناس ترمي عليك طوب انت ترمي عليهم بلح، لانك ما تعرفش ترمي طوب، ما تعرفش تجازي الشر بالشر. فلما تكون شخص في بيت ربنا مرتبط بهيكل ربنا ليك مكان في السماء، تبقى بتدي خير لكل من يهينك او يحزنك او يتعبك، لان ما عندكش غير خير تديه. طبعا اللون الأخضر كمان إشارة للسلام، أنك عايش في حالة من حالات السلام المستمر. كل دي معاني في الأيقونة بتاعت النخلة اللي هي بطانة الهيكل. برضو نقش تاني حكاية براعم الزهور. الزهور والثمار، يقصد بيها ساعات الزهور أو الثمار، معناها إيه؟ أن إحنا كلنا زي غروس في كرم ربنا، لكن الزهور والأثمار مختلف، أنواع الفاكهة مختلفة وأنواع الورد مختلف، لكن كلها حاجات يتدي ريحة حلوة يطعمها حلو. معنى كده أنت كمسيحي أو كعضو في الكنيسة يليك ريحة حلوة يليك طعم حلو، يا منظرك حلو على الأقل. إذا ما كانش لا منظر ولا ريحة ولا طعم يبقى ملكش مكان. مثلا بولس يقول إيه، أنتم رائحة المسيح الزكي، يعني منين ما تروح الناس تشم ريحة ربنا، يعني حسوا بقداسة، حسوا ببساطة، حسوا بطهارة، حسوا بنقاوة. ليه؟ يقول لك فلان ده بيشيع جو كده من الروحانية، أصل ريحة ربنا فيه، هو ده الكلام اللي ربنا مستنيه. أو طعمك حلو، يعني الناس تقعد معاك تستطعم السلام، تستطعم الخير، تطلع من القعدة فرحانة زي اللي كلت أكلة حلو. أو على الأقل شايفين منظر مريح، منظر التقوى والقداسة والبر والفضيلة، منظر مريح. فبراعم الزهور تشير إلى الحياة الفاضلة بكل ما فيها من جمال، يعني برضو ثمر الروح. فأنت بتبص على النقش ده عشان تقول أنا إن كنت مغروس في بيت ربنا لازم يكون لي طعم حلو أو ريحة حلوة أو شكل حلو، عشان يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. نقرأ شوية في النص ونرجع نكمل. وكان كلام الرب إلى سليمان قائلا: هذا البيت الذي أنت بني إن سلكت في فرائدي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعب إسرائيل. سليمان وهو بيبني جاله رسالة من السماء تاني. ليه؟ أفكركم في بداية حياة سليمان كملك، ظهر له المسيح في جبعون لما طلب الحكمة، شاف المسيح بعينيه في حلم وقال له هديك الحكمة اللي محدش خدها. وبهذه الحكمة الروحية سليمان قدر في 4 سنين على الأكثر يثبت المملكة ويحط نظام إداري محكم جدا، وكل حاجة اتظبطت وبقت ماشية لوحدها عشان يتفرغ لبناء بيت ربنا. نفسي كل الناس توصل لكده، تبقى حياتها الطبيعية ماشية لوحدها ويبقى كل الناس مركزة في خدمة ربنا. هو ده اللي سليمان كان عاوز يوصل له، وبأسرع ما يمكن وصل للمرحلة دي، لأنه يتفرغ تماما لبناء بيت الرب. وبعدين وهو بيبني وعمال بقى يحط كل حاجة ويجمع العمال ويحط سيستم إداري، نظام إداري للعمال، والحجارة إيه والخشب إيه والذهب إيه والدور الأول شكله إزاي والحيطة شكلها إيه، وكل حاجة بيتابعها بنفسه بمنتهى الدقة، قالوا كلام من ربنا تاني. كلام ربنا هنا له قيمة كبيرة قوي. عاوز يقول له سليمان أنا فرحان بشغلك ومبسوط قوي بالدقة اللي أنت بتشتغل بيها، والقلبك السخن ده اللي عاوز تطلع أحلى حاجة في الدنيا ليه، بس ليه تحذير عندك، كل اللي بتعمله ده يضيع جماله لو بطلت تركز في كلامي. اوعى خدمتي تعطلك عن كلامي، اوعى بيتي يعطلك عن وصيتي. كلامي وصيتي فرائدي هي اللي تخلي البيت ده عمران على طول. شوفوا الحكمة الجميلة اللي جت لسليمان أثناء العمل، قال له مهما أنا هساعدك وهبارك لك في كل حجر وفي كل ذهب، لكن أنا اللي يشغلني أكتر من المبنى يا سليمان هي وصيتي. وفعلا طلع أنه طبعا ربنا دايما معاه حق، أنه سليمان جاله وقت بعد سنين أهمل الوصية وشريعة ربنا، وكان هيكل سليمان موجود لكن فقد الروحانية، لأن سليمان نفسه ما بقاش رجل الله. جاله وقت كده والشعب كله ابتدى يعمل العبادة مظهرية بس من وقت سليمان، في الوقت أن المكان ده كان كله قداسة وكله بركة في الأول، لكن راحت منه البركة بسبب بعدهم عن كلمة ربنا. هذا البيت الذي أنت بني إن سلكت في فرائدي وعملت أحكامي وحفظت كل وصايا السلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعب إسرائيل. دي بتفكرني لما واحد يكون عاوز يرضي ضميره فتلاقيه يروح دير ويسيب بركة أو عطايا، أو يروح يحضر مولد من الموالد، عيد لأي قديس، ويرجع حاسس أنه عمل حاجة لربنا، وبعدين حياته العملية بقى ملهاش دعوة بربنا، ملوش في الصلاة وما بيجهدش وأخلاقه مش مظبوطة، بس هو الشيطان ضحك عليه بقولت إيه، ما أنت أديت وتبرعت ومش عارف شاركت وعملت. لا، مين قال الكلام ده؟ وهو ربنا هيقبل تبرعات واحد حتى يبني له كنيسة وتكون حياته بعيدة عن القداسة؟ لا، ما يقبلش كلام. ربنا مش محتاج فلوس من حد، ربنا غني جدا، ربنا عاوز اللي يبني في بيته يقدم أي خدمة تبقى طالعة من حب ربنا، مش واحد بيخدر ضميره عشان يعمل اللي هو عاوز. فجي تحذير لسليمان أثناء عز الشغل: احفظ يا ابني وصيتي واسلك بيها عشان كلامي مع داود أبوك يكمل معك. العهد اللي قلته لأبوك إن أنا أخليك في عناية وأحفظك أنت وأولادك أكمل معك. إنما سليمان للأسف ما التزمش بالجزء ده. وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعب إسرائيل. الآية دي مهمة ليه؟ لأن ربنا الحقيقة بعد 1000 سنة ترك شعب إسرائيل. هل ربنا غلطان؟ حاشا. ربنا من الأول محذرهم: لو ما مشيتوش على كلامي هسيبكوا في الآخر. الاتفاق اتفاق. ربنا طول باله 1000 سنة على الكلمة دي، لأن احنا تقريبا 1000 قبل الميلاد، إلى أن أتى المسيح وقال إيه؟ لم تعودوا شعبي، أنتم مش شعبي خلاص، بيتكم بقى بيت الله. من وقت سليمان على فم المسيح له المجد إله كل حي نطق أخيرا وقال إيه؟ بيتكم، ما عادش بيتي خلاص، ده بيتكم مش بيتي، وعشان كده يخرب. هو ذا بيتكم يترك لكم، مع أن قبلها بأسبوع كان بيقول إيه؟ بيتي ها؟ بيت صلاة يدعى، يعني الآخر لحظة هو متمسك بهذا البيت ربنا، لأن ده البيت بتاع داود حبيبه وبتاع سليمان حبيبه، والبيت ده يا ما شاف صلوات قديسين وأبرار وأنبياء، لكن في الآخر قتلوا الأنبياء وقتلوا الأبرار. فكان ربنا يقول ده بيتي، بيت صلاة لجميع الأمم، يعني أنا كان غرضي كل العالم يجي البيت ده يسجد ويعبد، لكنكم جعلتموه مغارة لصوص. فلما لم يتوبوا إلى مرحلة الفداء قال لهم بيتكم، وترك الشعب. فبنى سليمان البيت وأكمل، وبنى حيطان البيت من داخل بأضلاع أرض من أرض البيت إلى حيطان السقف، وغشى من داخل بخشب، وفرش أرض البيت بأخشاب صارو، وبنى 20 ذراع من مؤخر البيت بأضلاع أزرع من الأرض إلى الحيطان، وبنى داخله لأجل المحراب أي قدس الأقداس. إذا ما تسمعوا كلمة محراب مقصود بها قدس الأقداس. 40 ذراعا كانت البيت أي الهيكل اللي هو القدس، يبقى قدس الأقداس 20 ذراع وضعف المساحة 40 ذراع كانت القدس. وأرض البيت من داخل كان منقورا على شكل قثاء وبراعم زهور، الجميع أرض، الأرض ده أغلى خشب وأقوى خشب، لم يكن يرى حجر، الحجر ما يتشافش حتى لو كان أساس المبنى من بره حجر، العين ما تشوفش الحجر. وكأنه إحنا بنخدم ربنا مش مهم مين بيعمل إيه، إحنا في الآخر كلنا بنقدم صورة المسيح الحلو. وهيأ محرابا في وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد الرب، ولأجل المحراب 20 ذراع طول و20 ذراع عرض و20 ذراع سمك، وغشاه بذهب خالص، وغش المذبح بأرض، وغش سليمان البيت من داخل بذهب خالص، وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب. ما هو الباب ده زي ضلفتين كده خشب كله مترصع ذهب من جوه من بره، وفي سلاسل بتربط الضرفتين دول ببعض، فيبقى الأبواب ضخمة وخشبية وذهب من جوه وذهب من بره، ونفس عروة الباب دي عليها سلاسل ذهب. وجميع البيت غشاه بذهب، اللي هي فكرة الفضائل، ربنا يحب كل حاجة تلمع قصاده. اللمعان ده مقصود بيه النقاوة والفضيلة، إن التدين أثمر حياة واضحة ظاهرة، شخصية فاضلة جميلة. إلى تمام كل البيت وكل المذبح الذي للمحراب غشاه بذهب، وعمل في المحراب كروبين من خشب الزيتون، علو الواحد 10 أذرع و5 أذرع جناح الكروب الواحد، يعني إيد الكروب 5 أذرع حوالي 10 متر، لأن ساعتها الذراع تقريبا 2 متر، يعني بتضرب في رقم أو أقل شوية، و5 أذرع جناح الكروب الآخر، 10 أذرع من طرف جناحه لطرف جناحه، و10 أذرع الكروب الآخر، قياس واحد وشكل واحد للكروبين، الاثنين شبه بعض بالضبط. علو الكروب الواحد 10 أذرع وكذا الكروب الآخر، وجعل الكروبين في وسط البيت الداخلي، وبسطوا أجنحة الكروبين، فمس جناح الواحد الحائط وجناح الكروب الآخر مس الحائط الآخر، يعني من طرف جناح ده لطرف جناح الثاني مغطيين المساحة كلها، فالتمثالين مليين القدس الأقداس. يدخل قدس الأقداس يفاجأ بالتمثالين مغطيين المكان كله، وفي النص التابوت وفوق منه القبة اللي هي كروبين تاني، بس ايه دول ذهب خالص وصغيرين، تمثالين صغيرين عاملين زي القبة كده، وهنا الغطاء اللي كان يكلم من فوق ربنا. وغش الكروبين بذهب، وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبين ونخيل وبراعم زهور. دي الحتة اللي قلناها، كله منقوش عليه كروبين ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج. وغش أرض البيت بذهب، شوف حتى أرضية القدس وقدس الأقداس متغشية ده، من داخل ومن خارج، وعمل لباب المحراب مصراعين من خشب الزيتون، الساكث يعني والقائمتين مخمسة. مخمسة يعني خمس مساحة الحيطة هي مساحة الباب، باب عريض الضلفة نفسها خمس المسافة بتاعت الحيطة، والمصراعين من خشب الزيتون، ورسم عليهما نقش كروبيم ونخيل وبراعم زهور، وغشاهما بذهب ورصع الكروبين والنخيل بذهب. وكذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتون مربعة، ومصراعين من خشب الصلو. ده ايه؟ احنا قلنا في المحراب اللي هو قدس الاقداس له باب، والهيكل اللي هو القدس او المسكن له باب تاني، لان الناس لا بتشوف ده ولا بتشوف ده، والكهنة العادية يعدوا من اول باب شغلتهم جوه القدس في نبطسياط، لكن برضو الباب التاني قصادهم ما يقدروش يعدوا باب قدس الاقداس. المصراع الواحد دفتين تنطويان، والمصراع الآخر دفتين تنطويان زي الباب كده اللي بيتطبق، ونحت كروبيم ونخيل وبراعم زهور، وغشاهما بذهب مطرق على المنقوش. وبنى الدار الداخلية ثلاثة صفوف منحوتة وصفا من جوائز الأرض. وفي السنة الرابعة أسس بيت الرب في شهر زيو، وفي السنة الحادية عشر في شهر بول، وهو الشهر الثامن، أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه. يعني بالضبط 7 سنين ونص عشان يكمل هذا البيت، بناه في 7 سنين. برضو عاوز أقول لكم حاجة تاني، إيه اللي شاغل ربنا بالتفاصيل دي كلها؟ واحد يقول يعني ربنا هو نفسه قال لا أسكن في مصنوعات الأيادي، ربنا مش محتاج، ربنا عنده السماء كلها. إنما ربنا يحب يعلمنا لما نقدم عبادة نقدمها بذمة، ونقدمها بتدقيق، ونقدمها بإخلاص. فالدقة في كل التفاصيل هي مرجعها، أو يعني اللي ناخده منها أنك أنت تبقى أمين في عبادتك مع الله. النهاردة احنا مش هنعمل اللي بيعملوا كهنة اليهود، بس احنا عندنا صلوات مزامير. هل أنت أمين في صلوات المزامير وانت واقف قصاد ربنا؟ ايه شكل الوقفة اللي انت واقف؟ مخك فين؟ قلبك فين؟ وانت بتصوم هل تدقق في صومك؟ وانت بتسمع صوت الانجيل او كلام ربنا هل بتاخده باهتمام وتركيز؟ اذا كان ربنا بيدقق في الحجر والخشب والذهب والنقش، والباب شكله ايه والسلسلة ايه، ويقول احسن حاجة تتعمل، ده طلب ربنا، وده اللي عمله سليمان، ومن وقت موسى النبي نفس الكلام، ربنا اللي حط لهم الشكل اللي اشتغلوا عليه، وموسى جاب أحسن ناس عنده وأحسن إمكانيات. معناها أن العبادة المرضية لازم تبقى بتقدم فيها أحلى حاجة. يعني لو هتركز ركز مع ربنا قبل ما تركز في أي حاجة تاني. إنما ساعات الواحد يركز في شغله ويركز في الناس ويجي عند ربنا يستطيب ربنا وربع دماغ نص دماغه. هقول الكلام ده يعني حاجة الدنيا أهم من حاجة ربنا. إزاي بقى؟ بيت ربنا لازم يبقى أحلى حاجة، شغل ربنا لازم يبقى أحلى حاجة. فإذا التدقيق في الوصف ده كله هو دعوة إلى العبادة بإخلاص. كل ما تصنعه لله اعمله بأمانة، واعمله بأحسن ما عندك، ادي أحسن وقت، ادي أحسن صحة. عشان كده أقول أذكر خالقك في إيه؟ في أيام شبابك، مش لأنه بقيت العمر وحش، عشان ما تستخسرش في ربنا شبابك. إذا كان يعني الناس بتعتبر الشباب أحسن سنين العمر، تستخسرش في ربنا، لأن الشاب لما يدي شبابه لربنا هيدي شيخوخته لربنا طبعا. إنما واحد يفضل يقول النهاردة نتمتع بالدنيا بكرة نبقى نشوف ربنا، ده معناه أنه بيستخسر في ربنا، ما ينفعش يدخل في بنى الهيكل. أما بيته، نفاجأ بقى بحاجة نختم بذي، أما بيته فبناه سليمان في 13 سنة بعد ما خلص بيت ربنا، خلص مأمورية كبيرة، الظاهر بقى فاضي، ففكر يعمل لنفسه بقى إيه بيت بمزاج، فعمل بيت أكبر من الهيكل. صحيح مش كله متبطن ذهب، لكن خد منه 13 سنة. في اعتقادي دي بداية انهيار سليمان، لأن لما يكون واحد مركز قلبا وقالبا في خدمة ربنا وبيت ربنا وبعدين يتلهي في حاجاته الشخصية يبقى نزل من علو، يبقى بيقع. زي واحد يقول فين أيام الخدمة لما كنت قلبي مع ربنا وبجري يمين وأجري شمال، دلوقتي الشغل واخدني والبيت واخدني ويتحصر. وبعدين في المرحلة دي، المرحلة اللي فاتت كانت مخدومة لأن داود كان سايب له خير كتير جدا لبناء بيت ربنا. هنا لما ابتدى يبني حاجته هو الشخصية وعاوزها برضه، خلاص خد على الشغل الكبير، ابتدى يعمل ضرائب على الناس، وبالتعبير اللي هيجي بعد كده قص النير، يعني ابتدى يضغط على الناس عشان يجيب فلوس عشان المصاريف اللي وراه. فسليمان الحكيم العظيم اللي مريح الناس والقدوة الجميلة ورجل الله وصاحب الهيكل، ابتدى يدخل في حتة تاني بقى، ايه، يشتغل لنفسه ومجد نفسه ومزاج نفسه، وبالتالي الناس هي اللي تخدم على رغباته وعلى طلباته، وابتدى الناس يعني يبصوا له كده، ايه حكايتك يا سليمان، طلباتك زادت ليه، ما كفاية علينا الهيكل، ما اي بيت ده، هيعمل بيت شتوي وبيت صيفي وبيت لبنت فرعون ومزاج بقى، واحد صاحب مزاج خد على العز وابتدى يبقى فاضي شوية، وبدل ما يدي قلبه للعبادة والتقوى هيدخل في مرحلة كده. دي بداية انهيار سليمان، دي اللي هتخليه بعد كده بقى ايه، ياخد الوثنيات ويتجوز بنات الملوك ويعبد الأوثان. والواحد يتعجب منين هذا الرجل الذي بنى أعظم بيت لربنا في التاريخ بقلب نقي، لأن فعلا كان وقت الشغل كان قلبه حلو، بيعمل كل حاجة لربنا ومش عاوز مجد لنفسه، منين ازاي يوصل للمرحلة دي؟ ربنا يستر علينا ويحمينا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.